أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد أضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم؟ وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أن يرتفع الإنسان إلى مستوى معرفة الرب سبحانه وتعالى بآياته ويتخلص من الجاذبية المادية التي كل واحد منا مفطور عليها، وتتكامل نفسه بحيث يستطيع أن يتعامل مع الغيب، أن يتجاوز الشهود، يتجاوز هذا الحجاب السميك إلى ما وراء الشهود من الغيب. إنها نقلة نوعية عظيمة، ورسالات الله سبحانه وتعالى جاءت من هذه النقلة، من أجل هذه النقلة. صحيح في البداية ترى أن موسى سلام الله عليه حينما جاء وأنقذ بني إسرائيل من براثن فرعون وبطشه واستكباره وبطشه، بعد ذلك الناس استسلموا له، بنو إسرائيل اعتمدوه منقذا لهم ومصلحا لهم، وكانت فيهم بقية باقية من الحنفية من الدين، ولكن نفوسهم كانت لا تزال مشبعة بالشك والشرك، وكانوا لا يزالون يعيشون أجواء فرعون والآلهة التي كانت تعبد من دون الله. ويبدو أن أهل مصر بالإضافة إلى الشمس التي كانوا يعبدونها، والآن عندهم معابد الشمس لا تزال موجودة في مصر، بالإضافة إلى ذلك كان عندهم آلهة أخرى، إله الخصب وإله كذا مثلا، من عاداتهم السخيفة التي توارثها الأجيال حتى الآن هي ملكة الجمال. كانوا كل عام يختارون بين بناتهم أجمل بنية ثم يزوجونها للنيل، يقولون هاي النيل بحاجة لزوجة، ويختارون لها أجمل بنية يبوها بالنيل تغرق، وحتى لا يغضب عليهم النيل ويصير عندهم طوفان. ويبدو أنهم أيضا كانوا يعبدون البقرة أو يقدسونها، باعتبار البقرة كانت رمزا للخصب وللزراعة وما أشبه. فعلا بقرة واحدة إذا كانت الآن في العراق، في غير العراق الفلاليح اللي مثلا بيت عنده وعنده بقرة، وهذه البقرة تقوم بدور تنمية هذه الأسرة، ولذلك المثل العراقي يقول الله والطرش، يعني هاي البقرة اللي أنتم معتم. فترسخت في أذهانهم وفي نفوسهم حب الآلهة من دون الله. موسى سلام الله عليه ذهب إلى لقاء ربه في طور سيناء، ومن ثم تأخر عليهم 10 أيام. لماذا تأخر عليهم؟ انتبهوا إلى هذه نقطة مهمة، أن الله سبحانه وتعالى لا يزال بالبشر حتى يمتحنه. أي إنسان يتعرض لامتحان، وفد واحد اللي يتصور أن ما يتعرض للامتحان هذا يعيش في وهم. أحسب الناس الإفلاميين أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ما في إنسان إلا بامتحان. أكو امتحانات شخصية، أكو امتحانات جمعية. فيمتحن الله هؤلاء القوم كما امتحن غيرهم من الأمم، ولذلك وعده ب30 يوما وأتممها ب10. فتأخر عليهم ذيك الرواسب الموجودة في أدمغتهم وفي قلوبهم ظهرها، كما ظهر بعض هؤلاء بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله، وكما ظهر وين النبي ارتحل، يعني بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حوالي 50 سنة، أقل أكثر، وقعت كربلاء. لكن في هذه الواقعة حينما قال لهم الإمام الحسين على ما تقاتلوني، كاتل معدكم شيء، تطلبوني فار، ما أخذ مال واحد، شنو سويت لكم، ليش تقاتلون، ليش تسفكون دمي، قالوا نقاتلك على ما فعل أبوك بأشياخنا في بدر وحنين، فارات دفينة. وحتى يزيد الله يلعنه في شعره حينما رأى الرؤوس الطيبة دخلت على الشام وقاعد على مقصورته يباوي، بدأ يقول ذيك الأشعار المعروفة، لما بدت تلك الرؤوس وأظهرت تلك الشموس على ربا جيحوني، نعب الغراب فقلت صح أو لا تصح، فلقد أخذت من الغريم ديوني، دين مال 50 سنة قبل، 60 سنة قبل. هذا شعر يزيد. فظهرت هذه النفسية الوسخة عند بني إسرائيل، لكن ربك يمتحنهم. كيف امتحنهم؟ طلع سامري كان مع موسى بن عمران سلام الله عليه حينما عبروا البحر، وكان من الناس، بس في قلبه شيء، أعوذ بالله، من حب الرئاسة. حب الرئاسة شيء غريب. مثلا زبير كان مع بني هاشم في كل المواقف، لكن حب الرئاسة دفعه أن يحمل السيف ضد الإمام علي سلام الله عليه. هاي مشكلة البشر. فلما شاف موسى راح قال خب موسى راح أنا أصير رئيس بني إسرائيل، وبيش يصير رئيس؟ موسى يروح للطور ويلاجي ربك، قال أنا ما أسوي لي رب، جيبوا لي حليكم، زينتهم كان عندهم زينة، الزينة منين جابوها؟ يقال حسب الظاهر في موجود في التفاسير أنه موسى سلام الله عليه أمر بني إسرائيل قبل أن يتحرك نحو البحر، أمرهم قال كل واحد خليه يروح يقترض ممن يعرفه من مصريين يقترض زينتهم. احنا عندنا عرس ونريد شوية قلادة، هذا يقول يريد حجر، ذاك يريد سوار، يقول كذا. فأخذوا الذهب كلهم، الذهب عبروا بها، صوعتهم ذهب ما شاء الله. فسامر قال يلا جيبوا ذهبكم، جاب ذهبهم. هو شغل صايغ، عرف شلون خلاهم يشتغلون يموعون الذهب ويسوون عجل، صورة عجل. ليش عجل وغير حيوان يعني جاهل؟ البقرة، ابن البقرة. ليش؟ لأن ذولاك كانوا عندهم علاقة بالعجل، كما الآن في الهند أكو ناس لا يزالون يعبدون العجل، يعبدون البقرة. فجابوا هذا العجل. خب هسه هذا العجل غير لازم يتحرك يسوي شيء، ماذا فعل؟ في يوم من الأيام شاف سامري وهو كان مقرب، شاف جبرائيل راكب على ذي الذوم يمشي. كل ما مشى حوافر هذا الحيوان على الأرض كل ما صارت في المنطقة تحرك التراب، كأنه صار مثل شلون حديدة تخليها يم المغناطيس، هم يصير مغناطيس هالشكل، صار بحركة. فهو جمعهن وخلاهن في فد كيس، وهذا التراب كان يتحرك بسبب حافر برذون أجلكم الله حمار جبرائيل. فأخذ هذه وخلاها. الآن وقته، الشيطان قال له أحسن شيء تخلي هذا بنص هذا التمثال العجل، حط نص تمثال عجل وقام يتحرك والعجل يتحرك ويطلع صوت، صوت الحيوان خوار. هذا الامتحان امتحان عظيم. موسى سلام الله عليه بعدين قال يا رب سامري جاب الذهب وسوى تمثال العجل، أدري بس هاي الحركة منين؟ قال أنا امتحنتهم. أكو بعض الأحيان ربنا يمتحن، هسه أكو قصص كثيرة الوقت لا يسمح لي أن انتبهوا إلى أن امتحانات الله غير مألوفة، امتحانات الله فالامتحانات صعبة. امتحنه وهكذا عبد العجل. فنحن نستفيد من هذه القصة، أولا نستفيد أن معركة القيادة أو بتعبير الولاية معركة عظيمة، ويبقى البشر في قلبه شك وشرك إلى لحظة من اللحظات اللي يتعرض لامتحان، وفي ذلك الامتحان يستطيع أن يطلع بنجاح. ثانيا أن كل قائد رسالي يجب أن لا يكتفي بمظهر جماعته، يمتحنهم، يعرضهم لامتحانات صعبة حتى اللي بقلب شيء يتوخر، ومن يبقى يبقى ذاك الصلب الإيمان. ليلة عاشوراء الإمام حسين سلام الله عليه امتحنهم، قال لهم فاتخذوا هذا الليل جملا وليأخذ كل واحد منكم بيد واحد من أهل بيتي وتفرقوا، فإن القوم لا يريدون غيري، فإذا ظفروا بي يذهلون عن غيري. قالوا لا، قسم منهم راحوا، قسم قالوا لا، هذا امتحانهم. إذا تذكر قصة طالوت وجالوت وحينما الله سبحانه وتعالى اصطفى طالوت لكي يكون ملكا لبني إسرائيل في ذيك الفترة مروا بنهر فكانوا عطشان حيل. طالوت قال لهم اللي يشرب من هذا النهر فقط يشرب غرفة واحدة كف، يختلف ويشرب أكثر ما يشرب. امتحنهم قسم كبير منهم شربوا أكثر وجههم صار أسود وقالوا رجعوا ما ودهم إياه، بس اللي ما شربوا إلا غرفة واحدة كف واحد شالهم إياهم. هكذا القيادات. الآن بني إسرائيل يجب أن يمتحنوا، لا يكون بعد موسى هم يجيبون عجل، الآن في عهد موسى امتحنوا، امتحنوا العجل. وعملا كثير منهم فشلوا، الذين عبدوا العجل 70,000 واحد كانوا. شلون عرفوا 70,000 واحد؟ النبي موسى سلام الله عليه قال جيبوا المبرد، مبرد هذه يحكون به الأشياء، جابوا المبرد وبردوا هذا العجل المصنوع من الذهب، بردوه صار شنو؟ صار تراب، دبوه بالبحر، وما هناك مثل بحيرة شيء. فأمر بني إسرائيل يشربوا من هذا، كل من شرب من هذا شوية إذا هو عابد العجل وجهه يصير أسود، وإذا لا يبقى أبيض. فتبين 70,000 واحد من عندهم عبدوا العجل، وقصة تصفيتهم قصة معروفة. نقرأ القرآن الكريم: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. أولا عجل يعني تمثال عجل، ثم جسد هذا يعني ما بحياة بس بصوت، يعني صوت منين هذا بحد. طبعا بعض المفسرين قالوا هو صنع بطريقة اللي هو لما يدخل من مؤخرة العجل حلقة يطلع صوت. الله يقول خوهان شلون يصير إله؟ الإله لازم عنده صفات كثيرة، ولكن القرآن يشير هنا إلى صفتين أساسيتين. الصفة الأولى يحكي وياهم، يتبادل الكلام. موسى راح والله كلمه، هذا شلون كلم الناس؟ كلم منه إيش؟ الشيء الثاني، ربنا سبحانه وتعالى أعطى لموسى ألواح فيها هدى، هذا يهدي أحد؟ كلا. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، بس صوت ينعق نعيقا، اتخذوه وكانوا ظالمين. هذا ظلم عظيم، الشرك ظلم عظيم. أنا أريد شوية أتوسع في هذه البصيرة القرآنية، أن الناس اللي يتركون ولاية الله وتشبثون بالطاغوت هم مثل هؤلاء. هذا عجل، هذا نوع من العجل، بس ذاك العجل كان جسد، هذا جسم، فرق بينهما ذاك جسد وهذا جسم، ولكن بالنهاية عجل آخر. هؤلاء الطغاة أولا ما عندهم منطق، منطقهم شنو؟ النعيق، يعني كلامهم مجرد تهديد وإرعاب، تفخيم أنفسهم، تضعيف الناس، هاي كلامهم شلمتين ما يقدر يحكي. ثانيا ما عندهم خارطة الطريق لسعادة الإنسان، ما يعطي للناس سعادة، يعطون للناس مجرد أوهام. والذين يتركون الرب وولاية الرب ويذهبون إلى ولاية الطغاة هم في الحقيقة مثل بني إسرائيل الذين تركوا الله وعبدوا العجل، ولما سقط في أيديهم، سقط في يديه يعني شنو بالعربية، مثل عربي، أنه وصل إلى نهاية الطريق، شاف الخطأ ماله عيانا، ولما سقط بعد ما شافوا الخطأ مالهم ورأوا أنهم قد ظلوا، عرفوا بأن هاي ضلالة كبيرة تترك ربك. شوفوا إخواني نقطة مهمة أنا أقول لكم، الله ما عنده مزاح مع التوحيد، التوحيد فشيء عظيم، مزاح ما به. الذين يتكلمون عن الله بغير حق هؤلاء سوف يذوقون أشد ألوان العذاب في الدنيا والآخرة. اللي ما يحترم الله سبحانه وتعالى، اللي ما يحترم المسجد، واللي ما يحترم القرآن، واللي ما يحترم عالم الدين، واللي ما يحترم شيء يرتبط برب العزة، هذا جزاؤه عجيب. هذا الآن وصلوا إلى الحقيقة، قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. طلبوا من الله الرحمة والمغفرة. الرحمة لماذا طلبوا من الله أن يواصل نعمته عليه، والمغفرة أن لا يأخذهم بالعذاب لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه، موسى بعد 40 يوم 40 ليلة راح إلى ميقات ربه، 40 ليلة مو يوم يومين، واحدة راح هناك. الآن رجع حتى يستقبلوه، جايبوا يا ألواح، جايبوا يا كتاب من ربه، شاف كان الله مخبره، بس يمكن لما شاف ارتاح، غضبان أسفا، غضب حالة نفسية، وأسف حالة عملية، أو بالعكس الغضب حالة عملية والأسف حالة نفسية. قال بئس ما خلفتموني من بعدي، يعني هاي نتيجة التعب عليكم، خلصتكم من فرعون، جبتكم هنا، نتيجة هذا الشكل صرتوا. وأما بالنسبة لهارون، هارون قائد هؤلاء، وأخذ برأس أخيه يجره إليه، يعني أخذ خلى إيده الشكل حسب الظاهر من وراء رقبته، وأخذ لحيته من هنا ويجره. ظاهر الآية واحد يشوف أنه هذا كان في حالة غضب، وإنما فعل بأخيه هارون هذه الحالة بسبب بين غضبه. إذا كان الأمر هكذا فمعناه أراد أن يبين لبني إسرائيل أنه أنا حتى على أخوي اللي هو نبي وشريكي في الرسالة، حتى على هذا أغضب، والغضب لله سبحانه وتعالى. وأما البعض يقول لا، هذا نوع من العطوفة من الرحمة، أنه واحد يأخذ كأنه يحتضن أخوه بطريقة ما يجره إليه. لذلك هارون رأسا التفت، قال ابن أم إن القوم استضعفوني. الإنسان قد يكون أخو واحد من أبيه، وقد يكون أخيه أخاه من أبيه وأمه، يصير شقيق. هذا ما قال يا ابن أبويا، ابن أم أكثر من مجرد أخوة أبوية. قال ابن أم إن القوم استضعفوني. شو المعنى استضعفوني؟ هل اعتقدوا بأنه ضعيف أو لا؟ قاوموه بحيث أنه جعلوه ضعيفا، ما أدري، بس يبدو لا فعلوا شيء يدل على أنه ضغطوا عليه بطريقة أو بأخرى. ليش؟ لأن القرآن الكريم يقول وكادوا يقتلونني، معنى أنه أخذوه بس يمكن ضربوه يمكن غضبوا عليه، بس كان وصلوا إلى مرحلة محاولة قتل هارون، ولعل هارون هرب منهم. فلا تشمت بي الأعداء، أنت قدام الناس تفعل به هكذا، معناته هؤلاء الأعداء يشمتون به، يقول هذا شو يسوي يا أخو، ولا تجعلني مع القوم الظالمين، ما كنت وياهم. اقتنع موسى سلام الله عليه بكلامي، قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. هنا كلام مهم، أن موسى سلام الله عليه ليش قال ارحمني؟ أخوه ما كان وياهم، أخوها ما كان وياهم، ليش طلب الرحمة؟ شوفوا إخواني، في بلد ما أضرب مثلا كربلاء، مدينة من المدن أي مكان في العالم، إذا عصي الله في هذا البلد لما ينزل العذاب يأخذ منه، يأخذ الجميع. ربنا يقول في آية كريمة واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، هاي فتنة لازم نتقي. لذلك إذا أنت مشيت من في المكان شفت منكر، إذا ما تقدر أنت تنكر هذا المنكر، بس رأسا يقول لا ارحمني أنا مو وياهم، إذا تريد تنزل عذاب على هؤلاء لا أكون أنا وياهم. لعل موسى سلام الله عليه قال هذه الكلمة حتى يخرج نفسه من إطار تلك المعصية الكبرى، قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يرحمنا برحمته الواسعة، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.